هذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب.
قوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، أي وكنت عليهم رقيبا مدة دوامي بينهم شاهدا عليهم وداعيا لهم إلى طاعتك وإفرادك بالعبادة، ما قصرت في شيء من ذلك. فلما توفيتني أي قبضتني بالرفع إلى السماء حيا كنت أنت الرقيب عليهم والحفيظ على أعمالهم الخبير بتصرفاتهم، وأنت على كل شيء شهيد لا تخفى عليك خافية من أمور خلقك. هذا وتفسيره توفيتني بالرفع إلى السماء حيا هو مذهب الجمهور من العلماء، وهو مأخوذ من التوفي أي أخذ الشيء وافيا. تقول: توفيت حقي من فلان أي أخذته منه وافيا، ووفيته حقه أي أعطيته له كاملا. ومنه قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى وعد ربه كاملا، كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، من الآيات 24 بعد 100 من سورة البقرة. وعلى ذلك سمي رفع عيسى إلى السماء توفية لأن الله رفعه إلى السماء بروحه وجسده كاملا. وبعض العلماء يرى أن التوفي في هذه الآيات محمول على الإماتة، فهو في رأيهم من الوفاة التي هي انتهاء الأجل، وقد قالوا إن الله أمات عيسى وقت أن حاصره الأعداء ثم رفعه بعد ذلك. وللرد عليهم نقول: واحد، إن الله تعالى ساق هذا الأمر في معرض الامتنان على عيسى عليه السلام في قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، من الآيات 55 من آل عمران. والإماتة في وقت حصار العدو ليس فيها امتنان على عيسى عليه السلام. اثنان، إن الله تعالى امتن عليه في هذه الآية أيضا بالرفع إلى السماء، فإن كان الرفع بعد الموت فإما أن يكون بالروح فقط وإما أن يكون بالجسد فقط، فإن قيل بالأول قلنا: وأي مزية لعيسى في هذا حتى يمتن عليه؟ علما بأن أنبياء الله جميعا أرواحهم في السماء، وإن قيل بالثاني قلنا: إن الله نزه السماء أن تكون قدرا للجثث وفي الأرض كفاية عنها وغنية، فبطل هذا وثبت أن الله تعالى رفعه إلى السماء بروحه وجسده خاصة، وأن الله تعالى قد جعل ذلك آية على كمال قدرته تعالى ومنة على عيسى، والامتنان فيها أظهر والله أعلم. النص الرابع من سورة مريم، وهو قوله تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى قوله: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قوله تعالى: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخره. لما ولد عيسى من غير أب ثار قوم مريم عليها واتهموها بالفاحشة، فأوحى الله إليها أن تسكت ولا تجيب على هذا الاتهام، فلما أنكروا عليها الغلام وسألوها من أين أتت به أنطق الله لها هذا الوليد الذي ما زال في مهده بكلام فصيح لا يتكلم به إلا العقلاء الحكماء، فلما أشرت إليه ليكلمه تعجبوا وقالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ رد عيسى عليه السلام عليهم، فرد عليهم بهذا الكلام البليغ واصفا نفسه بثمان صفات: أولها العبودية لله، وكأن الله ألهمه بما سيقولون فيه من قولهم إنه ابن الله أو هو الله، فنبههم عيسى من أول الأمر إلى أنه عبد الله مخلوق من مخلوقاته، فلا يمكن أن يكون إلها ولا ابن إله. ثانيها إيتاء الله له الكتاب أي الإنجيل، والتعبير عن المستقبل بالماضي إشارة إلى تحقق وقوعه، ويكون عليه السلام قد أخبرهم بما كتب له في اللوح المحفوظ بناء على إخبار الله له، وقال بعضهم إنه نبئ في صغره فيكون الماضي على حقيقته. ثالثها قوله: وجعلني نبيا، أي الآن، فيكون نبئ في صغره أو على معنى سيجعلني، وعبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع كما مر. رابعها قوله: وجعلني مباركا أينما كنت، أي نفاعا كثير الخير أينما توجهت، وذلك لأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وهذا نفع دنيوي. وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر موصيا بالخير أينما حل، وهذا نفع أخروي. خامسها وسادسها قوله: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. واختلف في الزكاة التي أمر بها هنا، فقال قوم هي زكاة المال والمعنى إذا ملكته، وقال قوم هي زكاة الفطر، وقال قوم المراد تطهير النفس من الرذائل. والأمر بالصلاة والزكاة قيل أوصاه الله بهما منذ صغره إلى آخر حياته، وقال بعضهم أوصاه بهما إذا بلغ، قال بعضهم إن ولادته وبلوغه وتكليفه كل ذلك كان في لحظة واحدة، بل قال البعض والحمل به أيضا مع ولادته وتكليفه كان في لحظة واحدة. والأمر كله مبني على خرق العادة والإعجاز، ولا مانع من ذلك عقلا. سابعها قوله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقد ذكر بر والدته لأن الله تعالى يقرن طاعة الوالدين بعبادته غالبا في القرآن الكريم، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية 23 من سورة الإسراء، وكقوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، من الآية 14 من سورة لقمان. وقد نفى عن نفسه أن يكون جبارا شقيا لأن عقوق الوالدين غالبا ما يكون سببا في الشقاوة، وقلما نجد إنسانا عاقا إلا وهو جبار شقي. والمعنى: ولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته تعالى، عاقا لوالدتي فأكون شقيا بذلك. وفي هذا تركيز منه على عقيدة التوحيد، وإقرار منه أنه عبد لله تعالى طائع خاضع لجلاله، مقهور تحت سلطانه، خائف من عقابه. وذلك ما يؤيده قوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، الآية 72 بعد 100 من سورة النساء. فمنها قوله: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. السلام بمعنى الأمان، واختلف في أل فيه، فقال بعضهم للعهد الذكرى، حيث تقدم ذكر مصحوبها صراحة في قوله تعالى حكاية عن يحيى عليه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فالسلام الذي في حق عيسى هو السلام الذي في حق يحيى، وذلك مثل قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسول، من الآيتين 15 و16 من المزمل. ويكون المعنى: ذلك السلام الموجه إلى يحيى هو السلام الموجه إليه. وقال آخرون: إن أل هذه للجنس فتفيد الاستغراق، والمعنى: إن جنس السلام كله علي خاصة. وفي ذلك تعريض لمن اتهموا أمه بأن عليهم اللعنة التي هي ضد السلام. قال الزمخشري عند تفسيرها كما نقله عنه الجمل: والصحيح أن يكون هذا التعريف تعريضا باللعنة على متهمي مريم عليها السلام وأعدائها من اليهود، وتحقيقه أن اللام للجنس. وإذا قال: وجنس السلام علي خاصة، فقد عرض بأن ضده عليكم ونظيره، والسلام على من اتبع الهدى. انتهى كلام الزمخشري من الفتوحات الإلهية صفحة 61 الجزء الثالث. وتخصيص الأوقات الثلاثة بالسلام، وهي وقت الولادة ووقت الموت ووقت البعث، لأنها أوقات خوف، فأخبرهم أن الله تعالى أمنه فيها تكرما منه ومنة عليه. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه عليه السلام عبد من عباد الله، يجري عليه ما يجري على سائر البشر من ولادة وموت وبعث، فليس هو إلها ولا ابن إله كما سوف يزعمون، فهو مولود من بطن أمه كما يلد سائر البشر، والإله ليس بمولود، وهو سوف يموت حتما كسائر الناس، والإله الحق لا يجوز عليه الموت، وهو سوف يبعث من قبره حتما ويحشر مع الخلائق، والإله الحق لا يجوز عليه ذلك. قال الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، إثبات منه لعبوديته لله عز وجل وأنه مخلوق من خلق الله يحيا ويموت ويبعث كسائر الخلائق، ولكن له السلامة في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد صلوات الله وسلامه عليه. انتهى كلام ابن كثير. قوله تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، الكاف في ذلك حرف خطاب، والمخاطب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد من خبر عيسى هو قول الحق الذي فيه يمترون. الكاف في ذلك حرف خطاب، والمخاطب هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى ذلك الذي قصصناه عليك يا محمد من خبر عيسى هو قول الحق الذي فيه يمترون أي يتجادلون. فالمبطلون اعتقدوا فيه الألوهية أو البنوة للإله، والمحققون اعتقدوا فيه أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فما أخبرناك به من أمره هو الحق الذي لا محيد عنه. فقد دفع الله عنه غلو اليهود والنصارى، فقد تغالى النصارى في تعظيمه حتى رفعوه إلى درجة الألوهية، وتغالى اليهود في تحقيره حتى جعلوه ابن سفاح وبغاء، وقالوا هو ابن يوسف النجار قاتلهم الله أنى يؤفكون. فجاء القرآن الكريم ليرد هؤلاء وهؤلاء إلى القصد والاعتدال، ويخبرنا بحقيقة أمره، ويدلنا على أوصافه التي تليق به كعبد من عباد الله الصالحين. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، من الآيات 57 من سورة الأنعام. قوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بعد أن بين الله تعالى أمر عيسى ونفى عنه البنوة لله نفيا قاطعا، نزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقا، فلا يصح ولا يجوز أن يكون عيسى ولا غيره ولدا لله. والنفي هنا معناه نفي الانبغاء، أي ما كان ينبغي ولا يجوز ذلك على الله بل يستحيل. ثم زاد نفسه تنزيها وتقديسا عن مثل هذا، وعلل ذلك بقوله: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يحتاج في اتخاذ الولد إذا أراده إلى إحبال أنثى ولا غيره، ففيه إفحام وإلزام لهم بالحجة. قوله تعالى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هو من كلام عيسى عليه السلام، قيل مما قاله لقومه في صغره، وقيل مما دعاهم إليه في كبره، وهو إقرار منه بأنه مربوب لله تعالى، فهو خالقه وخالقهم ورازقه ورازقهم، ولهذا فهو الذي ينبغي أن يعبدوه وحده، والمعنى وحدوه لأنه ربي وربكم. فجملة إن الله ربي وربكم علة بالأمر بالتوحيد وإفراده تعالى بالعبادة. قوله تعالى هذا صراط مستقيم هو أيضا من كلام عيسى عليه السلام، والمعنى أنما دعوتكم إليه وأمرتكم به من توحيد الله والأمر بعبادته وحده ونفي كون ابن الإله أو كوني إلها أو ثلاثة هو الصراط المستقيم والطريق السوي الذي من سلكه فقد رشد وهدي، ومن خالفه فقد ضل وغوى. النص الخامس من سورة الزخرف، وهو قوله تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإذا كان النص المتقدم يوضح دعوة عيسى إلى التوحيد ونفي الشرك عن الله تعالى في حال صغره، فإن هذا النص من سورة الزخرف يصرح بأن عيسى عليه السلام قد دعا إلى ذلك أيضا في كبره بعد أن أكرمه الله برسالته. فقوله تعالى: ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، مجيئه عليه السلام كان لبني إسرائيل كما قال الله تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، من الآية 6 من سورة الصف. المراد بالبينات هنا المعجزات الدالة على صدق دعواه الرسالة كإبراء الأكمه والأبرص وغير ذلك مما أيده الله به، أو آيات الإنجيل، ولا شك أنها بينات واضحات. أو الشرائع التي جاء بها، وهي أيضا لا شك واضحة جلية. وقال: أي عيسى، قد جئتكم يا بني إسرائيل بالحكمة، أي بالنبوة أو شرائع الإنجيل. وقوله: ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، معطوف على قوله بالحكمة، أي وجئتكم لأبين لكم. وقد علق التعليل بفعل مستقل إشارة لأهميته حتى جعله كلاما مستقلا. والمراد بما بينه لهم مما اختلفوا فيه هو أمر الدين لا أمر الدنيا، والمعنى أبان لهم حكم الله فيه من حل وحرمة وأمر ونهي. وأما أمور الدنيا فهي موكولة إلى اجتهاد العباد، كما ورد من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمر دنياكم. حاشية: حديث طلحة المشهور في تأبير النخل، وقد أخرجه ابن ماجه بهذا المعنى في باب تلقيح النخل صفحة رقم 825 الجزء الثاني، كما أخرجه أيضا عن عائشة بلفظ آخر في نفس الصفحة المذكورة. انتهت. قوله: فاتقوا الله واطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي فأطيعوني فيما أمرتكم به وخافوا عقاب الله إن خالفتم أمري. إن الله ربي وربكم، أي أنا وأنتم عبيد لله تعالى مقهورون تحت سلطانه، فأخلصوا له العبادة والطاعة وأفردوه بالتوحيد وحده لا شريك له. هذا الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم يوصل إلى الفوز والسعادة في الدارين، فاسلكوه تفلحوا وتنجوا من النيران والخزي يوم الميعاد. عنوان: دعوة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أرسل الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل في أمة أمية عكفت على عبادة الأصنام والأوثان، وابتعدت عن منهج الله تعالى في عقيدتها وسلوكها وأخلاقها، بل وفي مشاعرها وطبائعها. ولم تكن حال الأمم من غير العرب بأحسن مما عليه العرب، فقد وقع الجميع في الشرك والبعد عن طريق الله التي يرضاها لعباده. ولما كان عليه الصلاة والسلام خاتم أنبياء الله، كان من الحكمة أن تكون رسالته عامة شاملة لسائر الأمم والشعوب من وقت أن أرسله جل وعلا وإلى أن تقوم الساعة. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الثانية من سورة الجمعة. وقال أيضا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، من الآية 28 من سورة سبأ. بما بدأ خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم دعوته؟ وقد بدأ عليه الصلاة والسلام دعوته بالحث على عقيدة التوحيد وطرح الشرك الذي تأصل في النفوس، فظل أكثر من نصف عمره الدعوة يعمل على اقتلاع الشرك من النفوس وغرس الإيمان والتوحيد الخالص. وإليك بعض النصوص التي توضح ذلك. 1- قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. الآية 56 من سورة الأنعام. 2- قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. الآية 71 من سورة الأنعام. 3- قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الآية 16 من سورة الرعد. 4 قوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الآيتان 65 و66 من سورة صاد. 5 قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الآيات من 11 إلى 15 من سورة الزمر. 6 قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. الآيات 66 من سورة غافر. 7 قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الآيات 6 من سورة فصلت. 8 قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الآيات 9 من سورة فصلت. 9 قوله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الآيات 4 من سورة الأحقاف. 10 قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. ما تبينه الآيات. وهذه الآيات الكريمة في جملتها تبين مسلك النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين حيث دعاهم إلى الإيمان وتوحيد الله تبارك وتعالى توحيدا خالصا ونبذناهم فيه من عبادة الأصنام والأوثان، وعرض عليهم الأدلة العقلية والنقلية مما أوحاه الله إليه من القرآن الكريم، ولكنهم أعرضوا عن سماعه وطاعته وتعنتوا معه، وبلغت بهم سخافة العقول وعدم الحياء أنهم طلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يتخلى عن دعوته بل أن يتبع أهواءهم وباطلهم، حتى قالوا له تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، وقالوا للمؤمنين متهكمين وساخرين اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أي أوزاركم يوم القيامة. ومع هذا فقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على سخفهم وعنجهيتهم وأخذ يناقشهم في هدوء وحلم فائق، فقال لهم إن الله تعالى نهاني أن أعبد آلهتكم وأن أتبع أهواءكم، فلو اتبعتها فرضا وتقديرا لكنت ضالا مثلكم، والحقيقة أن الله هداني بل وجعلني أول المهتدين الذين أسلموا وجههم إلى الله وفوضوا أمورهم إليه. ثم وضح لهم أن من عاد إلى الضلال بعد إذ هداه الله أصبح كالإنسان الذي احتوشته الشياطين فسلبت منه عقله فأصبح تائها عن الطريق المستقيم، يناديه أصحابه إلى الاستقامة على الطريق الصحيح فلا يجيبهم ويظل سائرا في ضلاله وهي من أقبح الصور. ثم أخذ عليه الصلاة والسلام يقرره بما هم معترفون به من أن الله تعالى هو خالق السماوات والأراضين، وما دام هو القادر على ذلك فهو الحقيق بالعبادة وحده، فلا صح ولا يليق بعاقل أن يشرك معه غيره في العبادة، فإن ما عبدوه من هذه الأصنام عاجزة لا تملك شيئا ولا تخلق شيئا وليس لها من صفات الألوهية أو الربوبية أدنى شيء، فهل تستوي هذه الأصنام العاجزة في استحقاق العبادة مع الله القادر على كل شيء؟ سبحان الله، هذا بهتان عظيم. ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء، وليس هو الآمر الناهي، وإنما صاحب الأمر والنهي هو الله الواحد القهار، وما هو عليه الصلاة والسلام إلا بشر أوحى الله إليه بهذه الأوامر والنواهي، فهو أول من يمتثلها ثم يبلغها بعد ذلك للناس كما أمر الله تعالى. ولما اشتد عنادهم هددهم بأنه عليه الصلاة والسلام طائع لله تعالى، مخلص له العبادة، مقر له بالتوحيد، وهو أول المسلمين الذين أسلموا الوجه إلى الله، وذلك لأنه يخاف عقابه في الآخرة إن هو عصاه. هذا هو موقفه النهائي، قد حدده وبينه، فلا مطمع لكم في سخافاتكم التي دعوتموني إليها. وأما أنتم فاعبدوا ما شئتم، فسوف تلقون جزاءكم في الآخرة من الله تعالى. وهذا تهديد لهم ووعيد بعد أن بين لهم عاقبة من أشرك مع الله على حد قوله تعالى اعملوا ما شئتم. ثم ختمت الآية ببيان حال المشركين في الآخرة، هو الخزي والخسران المبين. تفصيل بعد إجمال، هذا هو معنى الآيات الكريمة على سبيل الإجمال، ثم نتكلم عليها تفصيلا. فنقول النص الأول من سورة الأنعام، وهو قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قوله تعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصارح المشركين بما يقطع أطماعهم في استمالته صلى الله عليه وسلم إلى باطلهم الذي دعوه إليه، فقد بلغ بهم الغباء أن يطمعوا في صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دعوته وجره إلى اتباع أهوائهم وما تمليه عليهم شياطينهم، فعرضوا عليه أن يعبد أصنامهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم في وضوح وحسم بما يخيب فيهم هذه الآمال ويبدد عنهم هذه الأحلام. وبناء الفاعل في قوله نهيت للمجهول للعلم به، إذ من الواضح أن المعنى نهاني الله، والتعبير عن الأصنام باسم الموصول الذي يستخدم للعقلاء عادة مع أنها جمادات لا تعقل مجاراة للمشركين الذين عملوا هذه الأصنام معاملة العقلاء، حيث جعلوها آلهة تعبد، فأتى لهم بما يحكي اعتقادهم. ومعنى تدعون إما بمعنى تسمون من قولهم دعوت ولدي فلانا أي سميته، والمعنى نهاني الله تعالى أن أعبد الذين تسمونهم آلهة. وفيه إشارة إلى أن إطلاقهم على الأصنام آلهة هو مجرد تسمية ليس تحتها مسميات حقيقية، وذلك ما يؤيده قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، من الآية 23 من سورة النجم. أو هي بمعنى تعبدون، وعليه يكون المعنى إني نهيت أن أعبد الذين تعبدون من دون الله، أو تدعون بمعنى تطلبون منهم حوائجكم وتلجؤون إليهم في أموركم. والمعنى لا أعبد الذين تطلبون منهم حوائجكم، وطلب الحوائج من الأصنام هو عين عبادتها. وقوله من دون الله فيه تجهيل لهؤلاء العابدين للأصنام، حيث تجاوزوا عبادة من يملك جلب النفع ودفع الضر إلى عبادة من لا يملك لهم شيئا من النفع ولا يقدر لهم على شيء من دفع الضر. وقوله تعالى قل لا أتبع أهواءكم جملة مستأنفة ولم تعطف على الجملة التي قبلها بالواو، فيقال قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وقل لا أتبع أهواءكم، للإشارة إلى أن هذه الجملة الأخيرة غرض مستقل في نفسه. وزيادة في تأكيد هذا المعنى عاد معه الأمر بالقول، وقد أفاد هذا الاستئناف معنيان زيادة على ما تقدم. الأول منهما أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع المشركين ليس قاصرا على عبادة الأصنام فقط، بل يشملها ويشمل كل ما دعوه إليه من الأباطيل والضلال، مثل طلبهم منه عليه الصلاة والسلام أن يطرد المؤمنين عن مجلسه أو أن يفرد لهم يوما للموعظة والدعوة بحيث لا يختلطون بالسوقة والفقراء، فهم في نظرهم أشراف القوم ووجوههم، فيجب أن تكون لهم ميزة عن الفقراء والصعاليك. فدلت هذه الجملة الأخيرة على نفي استجابته صلى الله عليه وسلم إلى هذه المطالب المبنية على التعالي والتكبر على عباد الله. الثاني منهما الدلالة على أن المشركين في عبادتهم بالأصنام من دون الله وفي مطالبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المطالب الظالمة إنما يصدرون في ذلك كله عن الهوى والظن الفاسد، فهم في ذلك أبعد ما يكون عن الحجة والبرهان، كما قال الله تعالى عنهم في آية أخرى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الآية 23 من سورة النجم. وقوله تعالى قد ضللت إذن استئناف مؤكد لانتهائه صلى الله عليه وسلم عما نهى عنه، إذن حرف جواب وجزاء، وهي لا عمل لها لعدم وجود فعل تعمل فيه، والمعنى إن اتبعت أهواءكم ضللت وما اهتديت، فهي في قوة شرط وجزاء. وقوله وما أنا من المهتدين معطوف على قوله قد ضللت إذن، وهو مؤكد لمضمون ما قبله، والمعنى إني إن فعلت ذلك أي أجبتكم إلى ما طلبتم مني على سبيل الفرض والتقدير خرجت عن كوني من المهتدين إلى كوني في عباد الضالين. والعدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير باسم الفاعل أي قال من المهتدين ولم يقل وما اهتديت للدلالة على الاستمرار والدوام. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لو أجابهم فرضا وتقديرا لانتفت عنه الهداية على سبيل الدوام والاستمرار، وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. النص الثاني من سورة الأنعام أيضا، وهو قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، إلى قوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، روى ابن كثير عن السدي في سبب نزولها أن المشركين قالوا للمسلمين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد فنزلت. والمعنى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يدعون المؤمنين إلى العودة إلى الشرك، قل لهم أنا أعبد من دون الله ما لا ينفعنا إن دعوناه ولا يضرنا إن تركنا عبادته بعد أن هدانا الله إلى الإسلام وذقنا حلاوة الإيمان، إن هذا الأمر عجيب لا يمكن أن يتحقق أو يكون. والاستفهام هنا للإنكار والنفي، والنون في ندعو للمتكلم ومعه غيره، والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المؤمنون، والمراد بما لا ينفع ولا يضر الأصنام، لأنها لو كانت تملك الضر لأضرت بالمؤمنين الذين خلعوا عبادتها أو بالنبي الذي لم يسجد لها أبدا حتى قبل أن يبعثه الله رحمة للعالمين، ولو كانت تملك النفع لنفعت عابديها ولوقتهم من بأس الله ومن الهزائم المتتالية التي لقوها على أيدي المؤمنين. وقوله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله جملة معطوفة بالواو على قوله ندعو، وهي داخلة معها في حيز النفي الإنكاري. والتعبير عن الشرك بالرد على الأعقاب أي الرجوع إلى الجهة التي فيها العقب أي القهقرة، وهي أقبح مشية لتصويره في أقبح صورة تنفيرا منه، خصوصا إذا كان بعد الهداية إلى الطريق القويم وبعد أن ذاق المرء حلاوة الإيمان، فمستحيل أن يعود إليه من تمكن الإيمان من قلبه، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من علامات الإيمان الكامل. روى البخاري بسنده في باب حلاوة الإيمان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقوله: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، الكاف للتشبيه، والمعنى: إن أجبناكم إلى ما طلبتم فعدنا إلى الكفر بعد الإسلام، كان حالنا مشبها حال من استهوته الشياطين فسلبت عقله وصارته حيران في الأرض تائها فيها لا يلوي على شيء ولا يعقل نداء من يناديه لينجيه من الهلكة ويدله على الطريق. ومعنى استهوته أي زينت له هواه، والعرب تقول: فلان استهوته الشياطين، لمن اختطفت الجن عقله وجعلته تائها في الأرض لا يدري أين يتجه. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إن مثل من يكفر بالله بعد إيمانه كمثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق، فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فإنا على الطريق، فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. انتهى كلام ابن كثير. وقوله: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي قل لهم: يا محمد، إن هدى الله أي الإسلام الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة والبرهان هو الهدى على الحقيقة، وما سواه فهو ضلال مبين. فطريق الإسلام هو الذي يؤدي إلى النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، وغيره من الطرق التي تدعون إليها كلها تؤدي إلى الهلاك والشقاء في الدنيا والآخرة. ولتأكيد هذا المعنى وأهميته كرر الأمر بكلمة قل. وقوله: وأمرنا لنسلم لرب العالمين داخل تحت الأمر بقل، فكأنه قال: قل لهم إن هدى الله هو الهدى، وقل لهم أيضا: أمرنا لنسلم لرب العالمين، أي أمرنا أن نخلص له العبادة وحده لا شريك له، فلا نفوض أمورنا إلا إليه، ولا نسلم الوجه إلا له. النص الثالث من سورة الرعد، وهو قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، حتى قوله: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله، المأمور بأن يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أن يسأل قومه هذا السؤال على سبيل التقرير وحملهم على الاعتراف. وقد جاء في كثير من آيات القرآن أن هؤلاء القوم كانوا معترفين بأن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض ومتولي أمورهما. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من الآيات 25 من سورة لقمان. ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود وأبي: قل من رب السماوات والأرض؟ قال الله. ويحتمل أن يكون المعنى من قبيل التلقين، أي اسألهم يا محمد هذا السؤال وسوف يجيبون حتما بهذا الجواب لشدة ظهوره وقوة الحجج والبراهين الدالة عليه، فإذا عاندوا ولم يجيبوا فأجب أنت عنهم يا محمد بهذا الجواب، إذ لا جواب يعقل غيره. وقوله: أفاتخذتم من دونه أولياء؟ الاستفهام فيه للتوبيخ والتقريع، والفاء عاطفة لجملة اتخذتم إلى آخره على مقدر دخلت عليه الهمزة، والتقدير أأقررتم بأن خالق السماوات والأرض ومدبر أمورهما هو الله فاتخذتم من دونه أولياء. وقوله: لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، راجع إلى الأصنام التي عبدها هؤلاء الكفار واتخذوها أولياء من دون الله. وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الضر والنفع لنفسها فمن باب أولى لا تملكهما لعابديها، فما أشد ضلال هؤلاء القوم الذين عبدوا العاجز وتركوا عبادة القادر خالق الأرض والسماء. وقوله تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير، الاستفهام هنا إنكاري بمعنى النفي، والمعنى أن الأعمى والبصير لا يستويان، والمراد بالأعمى هنا الكافر والبصير المؤمن، أو المراد بالأعمى الأصنام لأنها لا حياة فيها فلا تبصر، والبصير أي الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية. وعليه فالمعنى لا يستوي في استحقاق العبادة هذه الأصنام العمياء التي لا تدرك شيئا، والله السميع البصير الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقوله أم هل تستوي الظلمات والنور، أم المنقطعة هنا مقدرة ببل والهمزة، وما فيها من استفهام فهو إنكاري أيضا بمعنى النفي. والمعنى لا تستوي الظلمات التي هي ملل الكفر والنور الذي هو الإيمان. وقد جمع الظلمات لأن الكفر ملل ونحل كثيرة متفرقة مختلفة، ووحد النور لأن الإيمان شيء واحد لا يختلف. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، من الآيات 53 بعد 100 من سورة الأنعام. قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة أيضا، والتقدير بل اجعلوا لله شركاء إلى آخره، وما فيه من الاستفهام فهو إنكار بمعنى النفي. والتقدير ما جعلوا لله شركاء خالقين كخلق الله فاشتبه خلق الأصنام بخلق الله، فقالوا باستحقاق الأصنام للعبادة كما يستحق الله، بل انتفى ذلك كله، أي انتفى كون الأصنام خالقة كخلق الله، فانتفى ما تفرع عليه وهو اشتباه خلق الأصنام بخلق الله، وما دام الأمر كذلك فينتفي استحقاق الأصنام للعبادة. قال صاحب الفتوحات الإلهية عند هذه الآية نقلا عن الكرخي والمعنى أن هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس لها خلق يشبه خلق الله حتى يقولوا إنها تشارك الله في الخالقية، فوجب ألا تشاركه في الإلهية، بل هؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه الأصنام لم يصدر عنها فعل ولا خلق ولا أثر البتة، وإذا كان كذلك كان حكمهم بكونها شركاء لله في الإلهية محض سفه وجهل. انتهى. قوله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أمر من الله تعالى لرسوله أن يقول للمشركين هذا القول مقررا أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والإيجاد، فلا يليق ولا يصح أن يكون له شريك في الخلق، وما دام الأمر كذلك فلا يصح ولا يليق أن يكون له شريك في استحقاق العبادة، فما وقع من هؤلاء المشركين من عبادة الأصنام مع الله هو أمر لا يقبله عقل ولا يقره تفكير سوي، خاصة وأن هؤلاء المشركين مقرون بأن الخالقية لله تعالى وحده، وأن هذه الأصنام مربوبة لله تعالى مملوكة له مقهورة تحت سلطانه، فليست خالقة ولا قادرة على جلب نفع أو دفع ضر عن نفسها أو عن عابديها. وقد كانوا يصرحون بذلك في تلبيتهم عند حجهم لبيت الله الحرام، فقد كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وقد أخبر الله تعالى عنهم بأنهم ما كانوا يعتقدون في هذه الأصنام أنها آلهة حقة، وإنما كانوا يعتقدون أنها وسائط تقربهم إلى الله. قال تعالى حكاية عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، من الآيات 3 من سورة الزمر. وأما جملة وهو الواحد القهار فإما أن تكون داخلة في مقول القول، فهي مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للمشركين، وإما أن تكون جملة مستأنفة جاء بها للتذييل فهي مقررة لمضمون ما تقدمها، وأيا ما كان فهي تدل على توحيد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته، أي هو وحده الذي خلقكم وأوجدكم من العدم ورباكم بنعمه، وهو وحده القهار الغالب على أمره، فلا يغالب ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. النص الرابع من سورة صاد، وهو قوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قوله تعالى قل إنما أنا منذر أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول للمشركين، وأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه منذر فقط مع أنه مبشر أيضا، لأن الخطاب مع مشركي مكة وهم أمثالهم إنما يناسبهم الإنذار والتخويف. وهذا القول رد على زعمهم الفاسد وادعائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كذاب، كما جاء في أول هذه السورة في قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، الآية الرابعة من سورة صاد. وكأنه قال لست ساحرا ولا كذابا كما زعمتم، وإنما أنا رسول الله أنذركم وأخوفكم عاقبة شرككم. وقوله وما من إله إلا الله أي لا إله يستحق العبودية، لأن له شيئا من صفات الألوهية أو الربوبية إلا الله تعالى، فإنه وحده الذي تفرد بصفات الألوهية الحقة والربوبية الحقة، فهو وحده الذي يستحق العبادة والتأليه وإسلام الوجه إليه. وهذه الجملة تنفي نفيا قاطعا تعدد الآلهة كما زعم المبطلون، وتثبت وحدانية الله تعالى واستحقاقه للعبادة دون سواه، وتنطق بأنه جل وعلا لا ند له ولا شريك ولا نظير، وهي داخلة في مقول القول أي داخلة ضمن ما أمر أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين، أي قل لهم إنما أنا منذر وقل لهم ما من إله إلا الله. وكأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يثبت لهم أنه يوحى إليه، ثم يثبت لهم أن الإله الحق الذي يجب أن يفرض بالعبادة هو الله تعالى. وقوله تعالى الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، هذه أوصاف خمسة لله تعالى جاءت مؤكدة ومقررة لمضمون التوحيد المستفاد من الجملة السابقة، وهي وما من إله إلا الله، لأنه لو لم يتصف بها ما أمكن أن يتفرد بالألوهية والربوبية الحقة. ومعنى الواحد أي المتفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا مشارك له في شيء من ذلك من قريب أو بعيد. ومعنى القهار أي المبالغ في قهر كل شيء يريد قهره. ومعنى رب السماوات والأرض وما بينهما أي خالقهما ومدبرهما ومتولي أمورهما، فهو صاحب الملك والربوبية في العالم أجمع. ومعنى العزيز أي القوي الذي يغلب ولا يغلب. ومعنى الغفار أي المبالغ في غفرانه لمن يشاء من أهل التوحيد. وفي وصفه تعالى نفسه بأوصاف القهر والغلبة إنذار ووعيد للمشركين، وفي وصفه بأوصاف الربوبية والمغفرة وعد وبشارة للمؤمنين. وقدم أوصاف القهر والغلبة على أوصاف البشارة لأن الخطاب مع المشركين، فالمناسب للمقام تقديم أوصاف الإنذار والوعيد، والله أعلم. النص الخامس من سورة الزمر، وهو قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، إلى قوله فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى أخبر قريشا بأن الله أمرك بعبادته والإخلاص فيها، بمعنى أن تكون العبادة خالصة لله تعالى متمحضة لوجهه الكريم، لا تشوبها أي شائبة من شرك ظاهر أو خفي. وقوله وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي وقل لهم أيضا إن الله أمرني أن أكون أول المسلمين من أمتي، أي أمرني أن أعمل بدعوة الإسلام في نفسي أولا، فأوحد الله وأقدسه وأعمل بطاعته وأجتنب نواهي، مطبقا ذلك على نفسي أولا، ثم أدعو إليه غيري. وهذه سنة الأنبياء يطبقون أمر الله على أنفسهم أولا ثم يأمرون أقوامهم، فكل نبي يعتبر سابقا لأمته في الاستجابة إلى أمر الله، فهو أول بالنسبة إليهم. أو يكون المعنى أن الله تعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون أول المسلمين على الإطلاق من أمته ومن غيرهم، وذلك لأن الإخلاص يقتضي السبق المطلق. والمعنى وأمرت أن أكون سابق المسلمين ومقدمهم في الدنيا والآخرة، لأنني أمرت بالإخلاص وبمقدار ما يكون المرء من إخلاص بمقدار ما يكون سابقا على غيره. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد امتثل أمر الله فكان في غاية الإخلاص لله، فهو لا شك أسبق المسلمين على الإطلاق من تقدمه منهم ومن تأخر عنه، فهو أعلاهم منزلة وأعظمهم مكانة في الدنيا والآخرة. وقوله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أي قل يا محمد لقومك من أهل مكة إني أخاف الله وأخشى عقابه في الدنيا والآخرة إن عصيته وخالفت أمره على سبيل الفرض والتقدير. وهذه الآية نزلت للرد عليهم حين دعوه إلى عبادة ما كان يعبد آباؤه وأجداده من الأصنام. فقد نقل النسفي والخازن وغيرهما من المفسرين أن أهل مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا الذي أتيتنا به؟ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وقومك فتأخذ بها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيات. وهذه الآية فيها وعيد شديد وزجر عن المعصية، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعلو منزلته وشرف منصبه يخاف من المعاصي ويخشى عقوبة الله، فما بال غيره ممن ليس له هذه المكانة ولا حتى يقاربها. قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأن عبادته وإخلاصه كائن لله تعالى على حد قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآيات 62 بعد 100 من سورة الأنعام. وليس هذا تكرارا مع قوله في أول هذا النص قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، فإن الأولى مسوقة للإخبار بالعبادة والإخلاص، فالكلام واقع على تحصيل الفعل ووقوعه، والثانية أي الآيات التي معنا مسوقة لبيان من فعل الفعل لأجله وابتغاء مرضاته وهو الله رب العالمين. وقوله تعالى فاعبدوا ما شئتم من دونه، كلمة من دونه هنا معناها من غيره، والتقدير فاعبدوا ما تريدون غير الله، وهذا الأمر ليس للتنفيذ والامتثال وإنما هو للتهديد والوعيد والتبري من فعلهم القبيح الذي هو عبادة غير الله. وهذا القول مترتب على قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني، وكأنه قال لهم أما أنا فقد وجهت وجهي لله وأخلصت عبادتي كلها لله فلا أشرك معه أحدا، لا رجعة لي في ذلك ولا أحيد عن هذا الطريق أبدا، وأما أنتم فحيدوا عن هذا الطريق كما تشاءون واعبدوا غيره كما تحبون، فسوف تلقون النكال والدمار وأنزل بكم الانتقام والعقاب من الله في الدنيا والآخرة. فقد قطع أطماعهم الفارغة في رجوعه عن دينه وعبادة آلهتهم في القول الأول، وهددهم وأنذرهم عقاب الله في القول الثاني. قوله تعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وهذا أيضا أمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا القول. وأنكر النسفي أنه نزل حين قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم إن خالفت دين آبائك وأجدادك فقد خسرت، فأمره الله تعالى أن يبين لهم ولغيرهم أن الخاسر على الحقيقة هو الذي خسر نفسه وأهله يوم القيامة، وذلك بأن يكون قد أشرك بالله في الدنيا فخسر نفسه يوم القيامة حيث أوردها نار العذاب وخلدها في النار والعياذ بالله، ويكون قد أمر أهله في الدنيا بالشرك وجرهم إليه فيكون قد تسبب في هلاكهم وخسرانهم يوم القيامة بتخليدهم في النار، وخسرانه لهم في هذه الحال على أساس أنهم في النار لا يلتقون ولا يتزاورون تزاور أنس ومودة، فذلك عنهم بعيد، فهي دار حزن وغم وألم، وكل منهم مشغول بنفسه أعاذنا الله تعالى منها. وأما إذا كان الأبعد قد أشرك هو وحده وأهله ماتوا على الإيمان فخسرانه حينئذ لنفسه ظاهر وخسرانه لأهله، لأنهم صاروا إلى الجنة وصار هو إلى النار وقد انقطعت صلته بهم فلا يلتقي بهم أبدا، وفي ذلك خسارة له تزيده ألما على ألمه وهما على همه. ويصح أن يكون المعنى أن المشرك بصيرورته إلى النار قد خسر نفسه وخسر ما كان الله تعالى قد أعده له في الجنة من زوج وخدم إذا أسلم ومات على الإيمان، فبإصراره على الكفر وصيرورته إلى النار قد فاته ذلك. قال الخازن عند تفسير هذه الآية قال ابن عباس: وذلك أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلا وأهلا في الجنة، فمن عمل بطاعة الله كان ذلك المنزل والأهل له، ومن عمل بمعصية الله دخل النار، وكان ذلك المنزل والأهل لغيره ممن عمل بطاعة الله تعالى فخسر نفسه وأهله ومنزله. انتهى. وقوله: ألا ذلك هو الخسران المبين، جملة مستأنفة سيقت لبيان فظاعة خسران هذا الكافر، وأن خسرانه هو الجدير بأن يسمى خسرانا على الحقيقة. وقد أكد هذا المعنى بعدة توكيدات، منها تصدير الجملة بأداة التنبيه التي هي ألا، وجعل الجملة اسمية فهو من المؤكدات أيضا، والإتيان بلام البعد في اسم الإشارة فإنه يدل على بعد مكانتهم ومنزلتهم في الخسران، أي إنه خسران مبالغ فيه غاية المبالغة، والإتيان بضمير الفصل بين المبتدأ ذلك والخبر الخسران، وتعريف طرفي الجملة فذلك من المؤكدات أيضا، ووصف الخسران بأنه مبين أي واضح وظاهر في مقام الخسارة. فهذه مؤكدات ست في هذه الجملة القصيرة تدل على فضاحة ما أصاب هذا الكافر من خسارة في نفسه وأهله، والله أعلم.
انتهى الشريط الحادي عشر، وللكتاب بقية على الشريط التالي.